وقد حج في ذلك العام ووقف بعرفة وشعره كثير، تارة يضرب منكبه وتارة بين الأذن والمنكب وتارة يبلغ إلى شحمتي أذنيه صلوات الله وسلامه عليه، لكن مهتم به. أتى إلى عرفة ذات ليلة العيد بالمزدلفة قبل طلوع الشمس، ذهب إلى منى، رمى جمرة العقبة يوم العيد في اليوم العاشر، ذهب إلى المنحر، نحر البدن، وكانت 100 بدنة. هذا هديه وهذه شريعته وهذه سنته التي كان يفعلها، 100 بعير قربها لله تعالى، عاد إلى المخيم، دعا الحلاق، آتوا معمر بن عبد الله. جاء معمر بن عبد الله أشار إليه، خذ الجانب الأيمن، حلق الجانب الأيمن، وزعه النبي على الصحابة، احلق الجانب الأيسر، حلق الجانب الأيسر، أعطاه هذه المرأة الصالحة أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أعطى أم سلمة، أم سلمة كان لها جلجل من فضة، وضعت الشعر شعر النبي المصطفى فيه كما سيأتينا قريبا إن شاء الله تعالى، حلقه رسول الله. كان يكفي أن يقصر، وصفة التقصير ما دام له شعر كبير يضرب عاتقه ياخذ من آخره، يقص من الآخر ويبقى الباقي، لكنه يعلم أن ثواب إزالة هذا الشعر ثواب عظيم يوم القيامة، بكل شعرة نور وضياء يوم القيامة. والحاج عمر وأمثال عمر يأتي ولد صغير يبحث عليهم عند المروة مع مقص اشترى بريالين، ولد صغير وأنا مر تغسل نعم أعطي ريالين ولا ريال، وليه 15 ريال وعشر ريال، ولما نور وضياء يوم القيامة ما في حاجة. ولما حلق وأباح التقصير، والتقصير عند العرب ليس الأحد من هنا وهنا، وإنما التقصير عند العرب أن يجمع الشعر كله ويجعله في آخر راسه ويأخذ من جميعه، فقال اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. في كل مرة يقول الصحابة والمقصرين، والنبي يقول اللهم ارحم المحلقين، في الثالثة أو الرابعة قال والمقصرين. والمقصرون ليسوا الذين يقصرون بالمقص على المروة شعرتين ثلاثة وأربعة، هذا ليس تقصير، وإنما التقصير أن يجمع الشعر أو يأخذ بالمكينة نمرة واحد اثنين ثلاثة، هذا تقصير. وأما بحبتين وثلاثة لأننا في عصر الاقتصاد لا نريد الخير عند الله، ولكن نريد ما دام ريالين وريال ما في داعي إلى 10 و15 ريال، يخلي شعري جانب وما يضرني شيء إن شاء الله. هذا وضعنا المرير البعد عن هدي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا خلاصة ما ستسمع إن شاء الله من صفة شعر المصطفى صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام مسلم أحاديث، الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الكتاب يسدلون شعر، إلى اليوم اليهود يسدلون، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب، لأن الله أنزل عليهم الكتاب بخلاف الجاهلية بخلاف العرب. العرب كان لهم نبي جدهم إسماعيل بن إبراهيم، لكن ما مضى كبير وقت إلا وجاء الملعون عمرو بن حزام، عمرو بن لحي رئيس خزاعة، تولى أمر مكة، ذهب إلى الشام، أخذ صفات الروم، أخذ الأوثان، اتى بها الى مكة وحمل العرب على عبادة الاصنام. لهم رسالة. ابوهم اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام، لكن هذه الرسالة هذه الديانة تخلخلت وعادوا الى عبادة الاصنام. واذا بعث الله سيد الخلق ليجدد لهم دين ابيهم ابراهيم عليه الصلاة والسلام. فالنبي كان يحب موافقة اهل الكتاب اذا ما نهاه الله عن ذلك، واذا نهاه الله عن ذلك ترك. كان يصوم عاشوراء لما اتى الى المدينة، لان اليهود يصومون عاشوراء. سأل اليهود قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى، قال نحن احق بموسى منكم فصام. بعد ذلك امر الله بصيام عاشوراء، فبعث النبي للصحابة ان يصوموا. بعد ذلك نسخ الله وجوب صيام عاشوراء برمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هاجر وصار يصلي الى الشمال الى بيت المقدس 17 شهر، لان اليهود يستقبلون بيت المقدس. عندما كان بمكة كان يستقبل الكعبة من ناحية الشمال، فلا يعلم هل هو يستقبل الكعبة يستقبل بيت المقدس، لكن عندما هاجر تحقق الهدف، صار يستقبل الشام، وصار ينظر يسأل الله جل وعلا أن يعيده إلى الكعبة. فأنزل الله تعالى عليه قوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فنسحت القبلة التي للشمال الشام وصارت الى الكعبة. كذلك في هذا الامر كانوا يسجنون كذا، وبعد ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وصار يصرخ صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني عن صحابي يسمى البراء ابن عازب يقول، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا ليس بالطويل ولا بالقصير، بين ذلك طول جميل ليس بالطويل الدائم ولا بالقصير الذي يوصف بالقصر، وانما هو بين ذلك بعيد ما بين المنكبين، ظهره ليس مقوس، وانما النبي عليه الصلاة والسلام المنكب بعيد ما بين هذا المنكب وهذا المنكب، صدره مملوء بالشعر اسد بالرام، وجهه ليس بالطويل كأنه البدر أزهر، تحسه لحية تملأ خضرا. صلى الله عليه وسلم إذا صلى الظهر أو العصر وهي صلاة سرية الصحابة يعلمون قراءته لتحرك لحيته صلى الله عليه وسلم، شاربه لا يفعله ويجعله مستديرا مع اللحية، لا، وإنما يأخذ من شاربه ويقول من لم يأخذ من شاربه فليس منا، لا يحلق لحيته ويضع شاربه كأنه مجوسي، لأن هذا عمل المجوس إزالة اللحى وترك الشوارب مجوسية، وقد نهينا من أن نتشبه بالمجوس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عظيم ما بين المنصبين، عظيم الجملة، تعرف تارة جملة وتارة جملة، تارة يصل إلى الأذن ينزل عن الأذن، تارة يبلغ إلى المنصبين. شعر الرأس مملوء بالشعر ليس به بياض، أسود قائم، ساعة صلى الله عليه وسلم يلقيه يرميه خلف ظهري، فإذا ما رأيت الشعر الأمامي مهاب الشعر الخلفي مهاب، لكن يترك الشعر ويحلق اللحية هدية. أدعنا للهديين ليس عمل سيد المرسلين، وإن احتج البعض منهم سنة يا أخي سنة شعر الرأس واللحية، وإلا ليس بسنة. صلى الله على أشرف الخلق.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، ضليع الفم أشكل العين منهوس العقبين. قال: قلت لسنات ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قال: قلت ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قال: قلت ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. قال: حدثنا سعيد بن منصور ساق السند إلى الجريري عن أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه قال: الجريري قلت له: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كان أبيض مليح الوجه. قال مسلم بن الحجاج: مات أبو الطفيل سنة 100، وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ساق السند إلى الجريري عن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. قال: فقلت له: فكيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحا مقصدا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى هشام عن ابن سيرين قال: سئل أنس بن مالك: هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه لم يكن رأى من الشيب إلا قال ابن إدريس كأنه يقلله، وقد خطب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم. ما زال الكلام على باب صفة شعره صلى الله عليه وسلم، وقد أنهيت الكلام ليلة البارحة على الحديث الأول والحديث الثاني من أحاديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أورد 3 أحاديث في بيان صفة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول قال: كان رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين صلى الله عليه وسلم، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، له شعر تارة جمة أو لمة، تارة يضرب عاتقه وتارة إلى شحمة أذنه وتارة ما بين شحمة الأذن إلى الكتف، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. حديثه الثاني قال البراء: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء. الحلة في لغة العرب الثوب، الرداء، الإزار، إذا كان من نوع واحد يقال عليه حلة،
فكأن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وارضاه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه حلة إزار ورداء أحمرين، ونهي عن لباس الأحمر إذا كان غامقا غليظا يشبه لون المهرق لون الحمرة الشديدة يكره للرجل أن يلبس ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لبس حلة حمراء خفيفة اللون. ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمر البراء يصف شعره يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير. ما احسن هذا الوصف من هذا الشاب الانصاري البراء بن عازب، شاب يوم بدر عرض نفسه على النبي يريد ان يذهب ليقاتل في يوم بدر، واستعرض النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم الشباب البراء بن عازب عبد الله بن عمر أضرابهما الذين لم يبلغوا، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيدهم لا تذهبون للقتال، لا للنامري لا للكتفين ولا الورق، لا ذهاب الى منتزه لشيشة او دخان او قضاء وقت، وانما هو ذهاب للسنان للسيف لكي يضرب في نحره لكي يستشهد في سبيل الله، يعلمون ذلك. ومع ذلك عرضوا انفسهم على سيد الخلق وهم شباب ما بلغوا الحلم، ولذا ردهم رسول الله. بقيت حسرة في قلب البراء بن عازب، أرده النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد يوم بدر، جاء يوم الخندق، جاء يوم أحد في السنة الثالثة، أتى إلى سيد الخلق يريد أن يذهب ليقاتل في أحد، استصغره رسول الله أيضا، أراد النبي أن يمنعه يرده، وإذا بالبراء يجد له حجة على سيد الخلق. أذن النبي الواحد من الشباب ورد النبي البراء، وإذا بالبراء يقول لرسول الله يا رسول الله أذنت لفلان ولم تأذن لي، والله لو فارعني لفرعته، والله لو فارعني لفرعته. فأذن النبي لهما لما دون له الأول وللبراء أن يتفارع أمام رسول الله، فتفارع أمام رسول الله، وإذا بالبراء يغلب الشاب الذي أذن النبي له أن يخرج يوم أحد. أقول للقتال، وإذا قيل قتال معناه الموت، والذي خرج للقتال لا يدري أيموت استشهد أيعود سالما أم لا، لكنهم تلقوا وعلموا وسمعوا وتربوا على يد سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هؤلاء الشباب الذين تلقوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الشباب الذين تعلموا أول ما تعلموا الإيمان، لأن المرء إذا تعلم أول ما يتعلم الإيمان انتهى كل شيء. تلقوا الإيمان من هذه المدرسة، هذه المدرسة مسجد رسول الله على يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأذن النبي له أن يخرج للقتال في ذلك العام عام أحد. الأمثلة على وضع الشباب المحمدي أمثلة كثيرة كثيرة. يا ليتنا نقرأ تراجم أصحاب سيد الخلق، يا ليتنا نقرأ تراجم الرحيل الأول، يا ليتنا في معاهدنا ومدارسنا وكلياتنا وجامعاتنا يعطى أبناؤنا هذه النماذج حتى يعلموا ما كان عليه شباب رسول الله شباب الإسلام. لا يدرسون عن فولكلور ولا عن سرير، وإنما يدرسون عن سيد الخلق، يدرسون عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عمر وابن عباس والبراء بن عازب والبراء بن معرور والبراء بن مالك والأنصار والمهاجرين. يخرجون بشحنة إيمانية قوية، ولكن قاتل الله المستعمر الاستعمار أبعدنا عن هذه الأخبار وهذه التراجم التي تعيدنا إلى ثالث النجم، حتى نبقى أجيال وراء هؤلاء نقدس رجال الغرب ورجال الشرق وما إلى ذلك، نقدس الذين اخترعوا هذه الاختراعات، اخترعوا وماذا عملوا؟ والله ما عملوا ما عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول إننا في حاجة إلى أن نقرأ عن ذلك الرئيل الأول، عن الشباب المسلم شباب النبي المصطفى. وأريد بهذه المناسبة أنا أذكرك قصة الشابين الذين قتل أبا جهل لعنة الله تعالى عليه. خلاصة القصة، شابين أنصاريين خرجا يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمع عن أبي جهل ما سمع، وعلم أن أبا جهل عليه لعين الله فرعون هذه الأمة، فامتلأت قلوبهما غيرا على هذا اللعين، لكن لا يدري أحدهما عن الآخر. هذا وقر في نفسه واعتزم على أن يقتل أبا جهل، والآخر على هذا النحو، هذا لا يدري عن هذا وهذا لا يدري عن ذاك. أراد الله تعالى أن يقف بجوار عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الرحمن بن عوف مهاجر، الشابان أو قاريان، وقف وإذا بعبد الرحمن بن عوف يتوسط الشابين. نظر عبد الرحمن إلى من على يمينه وإلى بشاب من على يساره، شاب شبه هذا الموقف، لا يقف إلا بين الشابين، يريد أن يقف بين ومع رجل كبير مغوار بطل حتى يعمل ما يعمل. قال عبد الرحمن بن عوف: فلم أشعر إلا أن وخزني الشاب الأول، فقال لي: يا عم أنشدك الله، لما أريتني أبا جهل، أنا أريد أن أرى أبا جهل. أبو جهل هذا أنا ما أعرفه، لأن أبا جهل قرشي وهذا الشاب أنصاري. انتهى الأول، وإذا بالثاني يقول لي عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: يا عم أنشدك الله، لما أريتني أبا جهل. وإذا بأبي جهل اللعين، أشار عبد الرحمن بن عوف إليه، بمجرد ما أشار إليه وإذا بهما يبتدران أبا جهل ويضربان أبا جهل ضربة واحدة، أرجياه قتيلا عليه لعين الله، لأن الشاب قال: والله إن رأيته لا يفارق سوادي سواده، إن رأيت أبا جهل إما أن أموت أنا أو يموته. وكان الأمر كذلك، قتلاه أبا جهل، أتيا إلى سيد الخلق كل منهما يقول انا قتلت يا رسول الله. نظر النبي الى سيف الهراء فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلاكما قتل، ضربتك قاضية وضربتك انت الاخر قاضية، هلك مات لعنة الله تعالى عليه. رآه عبد الله بن مسعود اتى اليه واذا به عند الكبار والموت. اخذ عبد الله بن مسعود سيفه حتى يحتج راسه راس اللعين وقعد على صدره، فقال له ابو جهل لعنة الله تعالى عليه لقد ارتقيت مرقا صعبا يا رويع الغنم. واخذ سيفه هو واعطاه لعبد الله ابن مسعود حتى يقضي عليه، وقال لعبد الله ابن مسعود ابلغ محمدا انه لم يزل عدوا لي سائر الدهر لعنة الله عليه. ساقني لهذا الكلام هذا الشاب البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه وارضاه، الذي استصغرها النبي في عام بدر وأذن له صلى الله عليه وسلم في عام أحد، غزا مع النبي 14 غزوة 14 غزوة، شارك في حروب الردة، قاتل في زمن عمر، زمن عثمان، زمن علي بن أبي طالب، كان مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في حروب الجمل، في حروب صفين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يصف هذا الشاب يصف صفة شعر رسول الله بما سمعت كلام عجيب، شعره يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير. النبي عليه الصلاة والسلام ربعة، ليس بالطويل الدائم ولا بالقصير، ليس بالجسيم ولا بالنحيف، وإنما كان من خيرة الرجال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بقي لنا الحديث الثالث للبراء بن عازب، أورده الإمام مسلم وساق سندا إلى أبي إسحاق إسحاق السبيعي قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها، وجهه ليس بالطويل وليس بالمستدير استدارة تامة، أقرب إلى الاستدارة، أبيض أزهر، ليس بالأبيض الشديد البياض، وإنما بياضه صلى الله عليه وسلم، أعني بياض وجهه صلى الله عليه وسلم، بياض مشرب بحمرة صلى الله عليه وسلم. أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا وأقول وأحسنهم خلقا. قال البراء ليس بالطويل الذاهبي في الطول ولا بالقصير، وإنما هو بين ذلك. قلت لك ليلة البارحة ما الذي نستفيد من الوقوف على هذه الصفات وعلى هذه الأوصاف؟ عائشة تصفه، أنس يصفه، البراء يصفه، جابر بن سمرة يصف، أبو الطفيل يصف، جملة من الصحابة علي بن أبي طالب يصف، ما هي الفائدة ولأي غرض؟ الجواب إذا علمنا صفة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، صفته الخلقية نحاول أن نتأسى به ونعمل ما عمل، ويحاول أحدنا أن يهتدي بهديه، يتزيأ بدينه. أنت محب لسيد الخلق، فإذا بلغك أنه يسمح شعر لحيته، أن لحيته تملأ صدره، أنه يأخذ من شاربه، أن له شعر يتعاهد يطيبه، أنه لا يطيل إزارة، لا يطيل ثوبة، لا يطيل جبته، أنه يحب الطيب، أنت وأنا وزيد وعمرو بس ما دمنا محبين لسيد الخلق نعمل معه، نتخلق بأخلاقه، نتشبه به. ولذا نهينا عن التشبه بالمجوس والنصارى واليهود، لئلا تتمكن محبتهم من قلوبنا. ننفر عن اخلاقهم، اوضاعهم، صفاتهم، احوالهم، لا نلبس النار، لاننا اذا لبسنا النار ظن الناس اننا يهود. لا نلبس من القليل، لا اضع سلسله على هاتفي عليها صوره مريم ولا الازير ولا عيسى، لكن لو اخذت سلسله ذهبيه واضعتها على عنقي فيها صوره مريم، عيسى، الازير، من رآني يقول هذا يهودي، هذا نصراني. اذا رآني انسان اتشبه باليهود البس قلنسوه، كوفيه، قميره سوداء او بيضاء، تاخذ الجمجمه فقط ولا تغطي الباقي، هذا شعار اليهود. انا لا افعل هذا الفعل، انما اتادب بادب الاسلام الذي جاء به سيد الانام صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هذه فائده. فائدة أخرى، إذا علمنا أوصاف رسول الله ورأيناه في المنام، ورأيناه في المنام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني، من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة إن شاء الله. ومن رآني في المنام يعني على هيئته وعلى صفاته، صفة شعره، وجهه، أنفه، لونه، ثيابه، على ما جبله الله وخلقه عليه، فسيراني. فإن الشيطان لا يتمثل. وتمعنوا في هذه الجملة الأخيرة: فإن الشيطان لا يتمثل، يعني لا يأتي بصفتي الحقيقية ولا يظهر على مثالي. وهذا لا يمنع، هذا التعبير لا يمنع أن الشيطان لا يتمثل ولكن يتشبه. فرق بين مثل وبين شبه. فالشيطان عليه لعان الله يتشبه برسول الله، بأبي بكر، بعمر، أو يتشبه بالله، لعنة الله على الشيطان. جاء إلى ثابت البناني، وثابت البناني مستلقيا يقرأ، فملأ الموضع الذي يقرأ فيه ثابت البناني نور، وقال له: أنا ربك الأعلى. فقال له ثابت: اخفى عليك لعين الله، أنت الشيطان لست بإله. قال: لقد نجوت مني، ولقد أضللت كذا وكذا صديقا، يأتي إلى صديق عابد غير فقيه غير عالم يعبد الله ليل نهار، يتمثل له الشيطان، يتشبه الشيطان بصورة شمس، قمر، نور، أنا ربك الأعلى، بلغت اليقين، يترك العبادة، يترك العمل، يقول رأيت الله. لكن العالم ثابت البناني لما تمثل له قيل ثابت: كيف علمت ان الشيطان؟ قال: لان الله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله جل وعلا ليس كالشمس والقمر، التي نراها وليس كزيد وعمر وبكر من الخلق، لأن الله جل وعلا لا يشابهه شيء ولا يماثله شيء. بهذا عرف ثابت البناني رحمة الله تعالى عليه أن هذا الذي قال هذا القول شيطان، فالشيطان قد يتشبه ولكن لا يتمثل برسول الله، لا يأتي على صفة رسول الله، بل جاء في الرؤيا ورأى رائي أن النبي طويل أو أن النبي قصير أو أن النبي بدين مليء الجسم، أو رأى النبي عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أنه أعور، النبي ليس بأعور، أو رأى أن أنفه ليس بأقنى، الرسول أقنى الأنف أدعج العينين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا رأى الرؤيا المنامية ورأى أن هذا رسول الله يطبق هذه الصفات، وبها نعلم أن هذا هو رسول الله بالصفات في المنام. لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام وحاكاه يشرب شيشة وجرجيلة ونرجيلة، رسول الله رأى رسول الله حالق اللحية، الرسول يحلق لحيته صلى الله عليه وسلم، رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام طويل الثوب يجر يملأ يستر الجزمة أجلكم الله، لا، النبي ليس على هذه الصفة. ولذا نحن نستفيد فائدة تامة من معرفة صفات المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أكرم الله تعالى أحدنا ورأى رؤيا منامية رأى النبي طبق هذه الصفات ليعلم أهو رسول الله أم لا. وبهذه المناسبة أذكر لك قصة مشهورة معلومة ذكرها العلامة الزرقاني في كتابه شرح الموطأ عند ذكر الركاز. الركاز أموال الجاهلية المدفونة، من حفر الأرض ووجد أموال الجاهلية ماذا أصنع بهذا المال؟ يقسمه خمسة أقسام، أربعة أخماس له، الخمس للوالي لبيت المال، لأن النبي قال وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس، من وجد مالا دفينا من أموال الجاهلية لا يأكله، وإنما يقسمه خمسة أقسام، أربعة أخماس له، الخمس لله ورسوله وللمؤمنين. الوالي يتصرف بهذا الخمس. القصة رجل رأى رسول الله في المنام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اذهب إلى موضع كذا تجد ركازا، يعني تجد مالا مدفونا من أموال الجاهلية لا خمس عليك، هذا المال خذه أنت كله ولا تخرج الخمس. الرسول قال في حال حياته وفي الركاز الخمس، العجماء جرحها جبار، المعدن جبار، وفي الركاز الخمس. تيقظ الرجل ذهب إلى الموضع وجد المال والرؤيا تقول لا خمس عليه، والنبي قال قبل أن يموت في الركاز الخمس، أيخرج الخمس أو لا يخرج الخمس؟ ذهب إلى أهل العلم ماذا أصنع ماذا أفعل؟ قالوا يجب عليه الخمس. وهذه الرؤيا لا يعتمد عليها في التشريع، لأن الشريعة تؤخذ من النبي قبل أن يموت، أما بعد موته لا تشريع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة: ما لم يكن على عهد النبي دينا لا يكون اليوم دينا، لأن الدين قد بينه سيد الخلق قبل أن يموت. فلا يأتينا آت ويقول: أنا رأيت رؤيا منامية، النبي يقول لي كذا، النبي يقول لي كذا، وما إلى ذلك. فإذا قال إن النبي قال لي كذا، نقول له أولا: كيف رسول الله؟ بين لنا الصفة التي رأيت عليها رسول الله. يخرج يقول: رأيت على كذا وكذا وكذا، وقد طبقنا بحمد الله وعلمنا صفات النبي عليه الصلاة والسلام. وأقول لكم يا إخوان، السلف الصالح الذين دونوا هذه الكتب، وهذه الكتب اليوم تسمى في عرف الناس الكتب الصفراء، كتب الحواشي، يظنون هذه الكتب بأنها كتب صفراء وأنها كتب حواشي وأنها قال المصنف رحمه الله وما إلى ذلك. هؤلاء القوم الذين ألفوا هذه الكتب جمعوا فيها سعادة الدنيا والآخرة، والله إنهم ألفوا كتب في شمائل النبي، ما يتعلق بأوصاف النبي الخلقية الخلقية سيرتي، فألفوا كتب تسمى الشمائل كثيرة كثيرة. إذا أردت أن أدلك على شيء من هذه الكتب، الشمائل لابن كثير، الشمائل للترمذي، شمائل لا أخفي ولا عد، اقراها، تذوق تذوق، عذب زلال عسل خافي. إذا قرأت هذه القراءة التي تقرأها عن سيد الخلق تغرس الإيمان في قلبك، تبعد الشيطان عنك لتكون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المقصود إن هذا الوقت الذي قضاه العلماء في بيان صفات رسول الله ما قضاه سدى لفائدة وعائدة في الدنيا والآخرة. فالصحابة وصفوا من ضمن من وصف البراء بن عازب بالصفة التي سمعت، وصفه أيضا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وأنس بن مالك معروف، لا داعي إلى أن أقف عند ذكره. قال له قتادة: يا أنس، كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شعر كيف؟ لين ناعم جعد، كيف شعر الردي؟ أجاب أنس قال: كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا بالسبط، ليس ناعم كشعر بعض الغربيين والروم وما إلى ذلك، وليس بجعد يتجعد كشعر الأفارقة وما إلى ذلك، وإنما هو وسط بين هذا وهذا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ليس بالجعد ولا السبط، بين أذنيه وعاتقيه، بين أذنيه الشعر يزيد على شحمة الأذنين ويغمر تارة إلى العاتق الكتف وتارة لا يغمر، ولا تعارض بين الروايات، تارة يبلغ شعره إلى شحمة الأذنين، تارة يزيد، تارة يزيد إلى أن يبلغ الكتف، يطيبه يغسله بإشنان بخطن، يضع عليه طيب مثل ذريرة. وسمعت أن ثوبه كثوب زياد من الطيب الذي يتطيب به صلوات الله وسلامه عليه. رواية لأنس أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه لا تعارض، تارة يضرب منكبيه، تارة يكون عند الأذن، تارة ينزل ولا يبلغ المنكبين صلى الله عليه وسلم، تارة يضرب منكبيه، تارة يكون عند الأذن، تارة ينزل ولا يبلغ المنكبين صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الشعر الذي يلقيه خلف ظهري وهو على هذا الحال الذي سمعت، تارة يفرقه يقسمه قسمين، وتارة أولا كان يسدله فترك السد، لأن النصارى لأن اليهود يسدلون، فمن أراد أن يتأسى به اليوم يريد أن يعمل شعر شعر الجنوب مثلا، شعور يهتمون بها يتعاهدونها بالزيت الطيب زيت زيت، وإنما نمحي ونمنع بعض الذين يتركون الشعر كشعر الهيديين، شعر مشوه ترى راسه كأنه نيف، تعرفون النيف؟ نيف شعر قائم لا تستطيع أن تفرق بين الشعر، الشعر هو القائم كأنه نيف. ايش هذا؟ قال النبي كان له شعر ونحن نصنع شعر كما صنع الرسول. اخرون يتركون الشعر ولا يتركون اللحى. ايش هذا الشعر؟ الشعر سنة النبي سنها من هدي، ولهذا نحن نعمل ما عمل النبي. قلت واقول هذا ليس صحيحا، الذي امتلأ قلبه بحب صفة رسول الله حب رسول الله ترك الشعر، لأن الرسول ترك شعر الرأس كذلك يترك شعر اللحية حتى تملأ صدره، لأن النبي كان على هذا الحال، الصحابة على هذا الحال، الأنبياء جميعا على هذا الحال. يا إخوان اسمحوني، غشنا بعض أهل العلم، خدعنا بعض أهل العلم، وذنوبنا على بعض أهل العلم الذين قالوا إن ترك اللحية سنة يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، إذا تركتها تثاب وإذا حلقتها لا شيء عليك. هذا ما قال بعض العلماء المتأخرين، وبنت ما قالوا، وليس صحيحا ما قالوا، والله سيأخذهم يوم القيامة، لأن الناس اتخذوهم قدوة. فإذا ما رأيت هذا عالم وهذا عالم وهذا عالم وإذا به قد جرد لحيته ولم يبق على ذكره شعرة، ماذا علي لو فعلت ما فعل ولولا أنه حلال ما فعل؟ لكن اسمعوا يا أحباب يا إخوان، فعل العالم ليس بحجة، الحجة قول صاحب هذا القبر وفعل صاحب هذا القبر، فإذا خالف العلماء صاحب هذا القبر لا نبالي بأقواله ولا نعتد بها ولا نتأسى بها، فإنه صح عن رسول الله أنه قال جز الشوارب واعف اللحى، وأقرأ عليك قول الله في كتابه، موسى ذهب إلى ربه وأتى بالألواح، ولما أتى ترك أخاه هارون يتعاهد القوم، وإذا بالقوم خرجوا على هارون وخالفوا هارون، فغضب موسى على أخيه النبي هارون، ولما غضب على أخيه هارون أخذ برأس أخيه كما قال الله، أخذ برأس أخيه يجره إليه، قال هارون يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لأن أخذ الرأس واللحية أنت قصرت، أنت فعلت، أنت فعلت. الأنبياء جميعا لهم لحى وآخرهم سيد الخلق. جدك كانت له لحى. العرب لا يعلم عربي يحلق لحيته. الذين يحلقون اللحى مجوس، الذين يحلقون اللحى لعاجم. وأما العرب فلا يعرفون حلق اللحى، بل أدركنا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أعوام أن الرجل إذا طلب من الرجل شيء، يا فلان أنا أطلب منك أن تجيرني من فلان، أن تشفع لي عند فلان، أن تعطيني كذا، يقول أفعل إن شاء الله. يقول له باللغة العامية إيش عليها؟ يعني ما الدليل على أنك تفعل؟ يقول هذا ما دام هذه موجودة كل شيء ينتهي. في طيبة طيبة، في طيبة طيبة، يا أحفاد الأنصار، يا أحفاد المهاجرين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجلان بعث بهما كسرى، نقول لكم هذا الكلام حتى نعلم أنه واجب، فإذا فعلنا خالفنا نعلم أننا خالفنا ونستغفر الله ويأتي يوم نتوب، ولكن إذا اعتقدنا أنه حلال لا نتوب عنه لأننا ما فعلنا إلا حلال. جاء رجلان بعث بهما كسرى إلى رسول الله، الرسول كتب رسالة إلى كسرى، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. لما وصلت الرسالة إلى كسرى غضب هذا العرب يكتب لي هذه الرسالة، فكتب إلى ملك العرب وبعث إلى ملك العرب رجلين يأمر ملك العرب بأن يبعث إلى محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة أن يأتي به حيا أو ميتا. جاء الرجلان أتيا إلى رسول الله، دخل عليه، صفتهما كالتالي: حلقا لحيتيهما، تركا شاربيهما. فلما نظر إليهما رسول الله قبل كل شيء يأمر بمعروف وينهى عن منكر، الله بعثه ليصلح المجتمع، الله بعثه ليصلح الأمة، سواء مسلم كافر مجوسي ليس أم النبي إلا الإصلاح. بمجرد ما رآهما قال لهما: ويحكما، من أمركما بهذا؟ إيش هذا المنظر؟ هذا منظر المجوس. قال: ربنا كسرى أمرنا بهذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما ربي فقد أمرني بأن أعفي لحيتي وأن آخذ شاربي، وهو ديني، وهو ديني. البعض يقول: يا أخي قضيت ربع ساعة وأنت تتكلم على اللحية. الدين في القلب، الدين ليس في اللحية. وتمضي ربع ساعة وأنت تتكلم لحية ومجوسية، الدين في القلب. صحيح، الدين في القلب، إذا صلح القلب حيما على الجوارح. النبي يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا كان القلب صالح طاهر زكي نقي في هيمن على الجوارح، لما يأتي يشرب خمرة، لا والله الله حرم الخمر، ما يجوز. يريد أن يجري، لا ما يجري، لأن الله نهى عن هذا. يريد أن يسرق، يريد أن يسرق، يريد أن يقتل، يريد أن يعمل أي عمل، القلب مهيمن يمنع. لكن إذا رأينا الجوارح مختلفة، اللسان كاذب، العين طويلة، ما في غير يتتبع الفتيات ويذهب عند المدارس وينظر، هذه طويلة، ويأتي عند أبواب المساجد ينظر في النساء، يا شيخ إيش هذا؟ يقول: لا، الدين في القلب لا في العين. نقبل منه؟ والله ما نقبل منه. هذه علامات تدل على الفساد. القلب إذا صلح أصلح الباقي. فإذا هذه دعوة باطلة، وهذه حجة واهية، لا يحتج بها انسان ياكل اموال الناس او يجد ولدك، واذا وجد داء ولدك صفعه صفعتين ثلاثه القاه على الارض وطئ عليه بقدميه، وبعد ذلك يقول لك والله اني احبك، تحبني تقتل ولدي؟ الذي يحبني يربط على ولدي يعطي ولدي. انس ذكر بانه يضرب شعره من سبيل، وذكر بانه كان شعر رسول الله الى ان صاف اذنيه، قلت لا تعارض، تارة كذا تارة كذا تارة كذا، وقلت لك ليلة البارحة انه صلى الله عليه وسلم حلقه عام حجة الوداع، حلق الشعر كله، رجع الى المدينة بقية الحجة، بقي 80 يوم بعد ذلك مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ايضا وصف النبي باب انصاري يسمى باب فرسي يسمى جابر ابن سمرة رضي الله عنه. اسمع الوصف، جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، فمه ليس بصغير، فم كبير، إذا ضحك بدت نواجذه، وهذا دليل على جمال الخلقة، لأن الفم الضيق دليل على أن هذا الفم ليس آخذا حقه، حتى في النطق حتى في الكلام لا يصح ولا يدين. قال كان ضليع الفم أسكل العين، أسكل العين، ومعنى أسكل العين عينه بيضاء ولكن فيها حمرة، وهذا من جمال العين، إذا كانت بيضاء بياض دافع لا يصلح، إذا كانت حمراء حمرة داكنة لا يصلح، بل من الجمال في العين أن تكون العين واسعة وأن تكون العين أيضا بيضاء فيها حمرة. منهوش العقبين، منهوش العقبين، عقباه لا يمتلئان باللحم، وإنما عقبه خفيفة ظريفة، إذا مثلا لا يستطيع أحد أن يلحقه، العقب بسيط صغير، إذا مشى يتكفى صلى الله عليه وسلم، مشية الكسول، وإنما كأنه ينحط من طرف من آله صلى الله عليه وسلم، الصحابة لا يستطيعون أن يسيروا معه. قال طويل، قال قلت لسماك ما ضليع الفم؟ ايش معنى ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما اشكل العين؟ قال طويل شق العين، وهذا قد اخذ على سماك، وانما معنى طويل معنى اشكل العين ما ذكرت لك، من ان العين واسعة نظيفة فيها بياض وحمرة. قلت ما منهوس العقب؟ قال لا، قليل لحم العقب، يعني لو رأينا رجل إنسان قال أنا وصف رسول الله أن رجل النبي ضخمة وأن عقبه ضخم، نقول لا، نحن قرأنا وعلمنا من وصف الصحابة أن عقبه قليلة اللحم، يستطيع أن يصعد الجبال وأن يجري وما إلى ذلك، لأن الذي يكون عقبه حتى الجيش، الجيش الآن إذا ما أراد أن يختبر الإنسان ينظرون، يريد أن يلتحق بالجندية، الرجل كبيرة ضخمة وعقبها ضخم لا يقبل، لأنه لا يستطيع أن يسر أو يفر، وهذا من عيب الرجل أن تكون على هذا الحال. انتهينا من أنس، انتهينا من جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أخي لنا صحابي آخر يسمى مثنى أبا الطفيل، وما أدراك من أبو الطفيل؟ أبو الطفيل شاب يسمى عامر ابن واسلة. عامر ابن واسلة ليث كناني رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولد عام احد. مات النبي عليه الصلاة والسلام وعمر عامر بن واسلة ابو الطفيل 8 سنوات وعاش 100 عام رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكان اخر الصحابة موتا. اخر من مات ممن رأى رسول الله وهو مؤمن. لان الصحابي من لقي النبي وهو مؤمن. الصبيان المميزين الذين عقلوا وعرفوا رسول الله واعتبروا صحابة. محمد ابن كعب القرظي يقول عقلت مجها رسول الله في وجهي. جارهم رسول الله فأخذ من البير ماء وإذا بالولد هذا الصغير. والنبي لطيف بريث ليس بقاسي. سمعت أمس إذا مر على الصبيان مسح خد الصبيان ومسح خد جابر لأنه أكبر منهم قليلا. لما رأى الولد أخذ ما في فمه من الماء وبصقه في وجه هذا الولد. قال عقلت مجة مجها رسول الله في وجهي. أثار المجة وجه هذا الولد دائما هكذا مشع نور لبركة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا صحابي ما دام أنه عقل المجة ما دام أنه لقي النبي وهو مؤمن. أبو الطفيل هذا رأى رسول الله وهو مؤمن. أولادنا منا كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. العتب علينا نحن. الولد مولود على الفطرة نظيف طيب ظريف قلبه لا نقي زكي. لكن بعض الآباء يا ولد هات الحجر. ايش الحجر؟ يعني جيب الشيشة. يقوم الولد يسوي الشيشة ويأتي بها لأبيه. هات البسر. تعلم ولدك البسر. تعلمه حجر. وبعد يوم حشيش. وبعدين مخدرات. واحدنا يا فائن في امه لا ما تجي يا ابن الكلب. ولده. يا ابن الزاني. تعال يا ابن الزاني. يا اخي اسأل. ما هذا الأدب؟ ما هذا الخلق؟ الله سيأخذنا يوم القيامة على هذه التربية السيئة. لا ترى أحدا يأخذ أولاده من المساجد. يا أخي خذوا أولادكم من المساجد. دربوهم على المساجد حتى تألب قلوبهم المساجد. حتى يعلموا أهل الخير. حتى ينفعوا يجلسوا تمتلئ قلوبهم بحب مساجد الله بيوت الله. لا يعيشون مع الغناء ومع الكرتون ومع الكمبيوتر ومع الفتوح. يا اخي دربوهم. ارفعوا الامانة المسؤولية عنكم يوم القيامة. الاولاد يلعبون ينامون. والله لا اقول للولد هيا الى المسجد واخذ بيدي الى المسجد حتى ينغرس حب المسجد في قلب الولد. غفر الله لوالدينا ووالديكم وغفر الله لآبائنا وأمهاتنا وآبائكم وأمهاتكم. والله لأجل الصاف إلى المسجد ألفنا المساجد. والله لو مر على المرء يوم ما رأى مسجد رسول الله لابد أن يأتي من بعيد حتى ينظر إلى مسجد رسول الله. لأنه ينسى ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. جابر ابن سمرة ليس جابر أبا الطفيل رضي الله تعالى عنه. قال له الجريري أحد أصحابه تلاميذه يا أبا الطفيل طبعا بعد ما صبر وشاق. أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم رأيته. صفني. قال كان أبيض مليح الوجه. أبيض مليح الوجه، قوله أبيض وإرداف بمليح الوجه دليل على أنه ليس بأبيض ناس البياض كالبرد، لا، وإنما هو مشرب بحمرة، ليس بياضه مائل إلى القمح كبقية العرب، وإنما رسول الله عليه الصلاة والسلام وجهه أبيض أزهر يميل إلى الحمرة. جميل صلى الله عليه وسلم. قال مسلم بن الحجاج فائدة: مات بالطفول 300 وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. أبو الطفيل بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام لازم أبا بكر وعمر وعثمان وبعد ذلك ذهب إلى الكوفة وعاش مع علي بن أبي طالب. وما كان أبو الطفيل يقرأ أبا بكر وعمر وعثمان، إنما قلب يمين إلى علي وحارب مع علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. دخل على معاوية قال له معاوية: أحزنت على صاحبك أبي الحسن؟ قال نعم. قال ما صفة حزنك؟ قال كحزن موسى أم موسى على موسى، أم موسى أصابها ولا حزن شديد على ولدها، أنا كذلك حزنان حزن عظيم على علي رضي الله عنه وأرضاه، وأستغفر الله من النقصان. قال: أقتلت عثمان؟ كنت مع من قتل عثمان؟ قال: لا، كنت مع من حاصره لكن ما قتلت عثمان رضي الله عنه. لم لم تناصره؟ قال: أنت لم تناصره، أنت كنت بالشام وكنت أمير ولك كلمة، ما استطعت أن تنصر عثمان رضي الله عنه، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه قام ثوار، والثورة دائما وأبدا لا تأتي بخير، الخروج على الإمام ليس فيه خير، الإمام ينفع، الإمام يدعى، الإمام يوجد رجال الحل والعقد يخبرونه، وأما أن تقوم جماعة على الإمام وتخرج عليه ويرفع السنان ويقاتل لا يجوز. وها أنتم تشاهدون اليوم ما قام الثورة في أي بلد إسلامي وكان خير، بل إن البلاد التي قامت فيها الثورات كل يوم تعود إلى الوراء إلى الوراء إلى الوراء، ويتمنى الناس العصر الأول الذي كان قبل. ولكن إذا انحرف الإمام خرج عن الطريق، أهل الحل والعقد ينصحونه، يأمرونه بمعروف، ينهون عن منكر، ينصحونه سرا، ينصحونه جهارا، وأما أن يقوم جماعة على الإمام لينزعوه فهذا ليس من دين الله، بل هذا من البغي الذي نهى الله تعالى عنه. وإذا خرج جماعة على الإمام يقاتلونه فإنهم يقاتلون ويقتلون، ولو أدى إلى القتل فإن الله جل وعلا عزم وأمر بذلك. المقصود أبو الطفيل يقول للجريري: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا من صغري، وعشت مع النبي عليه الصلاة والسلام من عام أحد إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، وما على وجه الأرض رجل راه غيري. اليوم لا يوجد رجل على وجه الأرض رأى رسول الله، وهذا مما يدل دلالة واضحة على ما قال رسول الله. خرج يوما لأصحابه وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يمضي مئة عام من يوم ان تكلم وعلى وجه الارض احد من امتي. الجيل هذا الذي ادرك النبي عليه الصلاة والسلام لا يمضي من ذلك اليوم مئة عام الا وكلهم انقرضوا وذهبوا وجاء جيل اخر. وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربك. هكذا قال سيد الخلق: لا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه الا والذي بعده شر منه. الاباء قبل 60 عام ايش زمانكم انتم؟ ايش حالكم؟ حالكم حال كذا وكذا وكذا، وضعكم كذا وكذا. ولو راوا اليوم ما ادري ماذا يقولون، لو راوا اليوم ماذا حصل وماذا استجد. جيش وفيديو ايش وما الله تعالى به عليم. وصلى الله على سيد المرسلين.
قال الامام مسلم رحمه الله: باب سيده صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير وعمر الناقد جميعا عن ابن ادريس. قال عمرو: حدثنا عبد الله بن ادريس الاودي عن هشام عن ابن سيرين قال: سئل انس بن مالك رضي الله تعالى عنه: هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: انه لم يكن راى من الشيب الا، قال ابن ادريس، كانه يقلله. وقد خطب ابو بكر وعمر بالحناء والكتم. قال: حدثنا محمد بن بكار ساق السند الى ابن سيرين قال: سالت انس بن مالك: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب؟ فقال: لم يبلغ الخطاب، كان في لحيته شعرات بيض. قال: قلت له: اكان ابو بكر يخطب؟ قال: فقال: نعم، بالحناء والكتم. قال: حدثنا حجاج بن الشاعر ساق السند الى محمد بن سيرين قال: سالت انس بن مالك: اخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: انه لم ير من الشيب الا قليلا. قال: حدثني ابو الربيع ساق السند الى ثابت البناني قال: سئل انس بن مالك عن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو شئت ان اعد شمطات كن في راسه فعلت. وقال: لم يختدب، وقد اختدب ابو بكر بالحناء والكتم، واختدب عمر بالحناء بحتا. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي ساق السند الى قتادة عن انس بن مالك قال: يكره ان ينتف الرجل الشعرة البيضاء من راسه ولحيته. قال: ولم يختدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما كان البياض في انفقته وفي الصدغين وفي الراس نبض. قال: حدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن بشار واحمد بن ابراهيم الدورقي وهارون بن عبد الله جميعا عن ابي داود ساق السند الى ابي اياس عن انس بن مالك انه سئل عن سيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شانه الله ببيضاء. قال: حدثنا احمد بن يونس ساق السند الى ابي اسحاق عن ابي جحيفه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء، ووضع زهير بعض اصابعه على انفقته. قيل له: مثل من انت يومئذ؟ قال: ابري النبل واريشها. قال: حدثنا واصل بن عبد الاعلى ساق السند الى ابي جحيفه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيض قد شاب، كان الحسن بن علي مثله. قال: حدثنا سعيد بن منصور ساق السند الى ابي جحيفه بهذا ولم يقول ابيض قد شاب. قال: حدثنا محمد بن المثنى ساق السند الى جابر بن سمره سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان اذا دهن راسه لم ير منه شيء، واذا لم يدهن رؤي منه. قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ساق السند الى جابر بن سمره سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم راسه ولحيته، وكان اذا ادهن لم يتبين، واذا شعث راسه تبين، وكان كثير شعر اللحيه. فقال رجل: وجهه مثل السيف. قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا، ورايت الخاتم عند كتفه مثل بيضه الحمامه
يشبه جسد صلى الله عليه وسلم. الإمام مسلم عقد هذا الباب ليتكلم على شيب النبي، هل ظهر الشيب على رسول الله أم لا، هل ظهر الشيب على رأسه ولحيته أم كان الشيب على رأسه أم كان الشيب على لحيته. والشيب بياض يصيب المرء إذا بلغ 40 من العمر، وهذا الشيب يسمى النذير، والله تعالى قال وجاءكم النذير، يعني أنه متى ما ظهر هذا البياض على الرأس أو اللحية آن للمرء أن يتقي الله، وآن له أن يعلم أنه مفارق هذه الحياة الدنيا عما قريب. وليس معنى ذلك أن من لم يبلغ الشيب ويظهر عليه الشيب يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد وينهمك في المعاصي والموبقات، لا، إنما على المرء أن يعلم أن له رب، أن هذا الرب خلق الخلق وما خلقهم إلا لطاعته وما خلقهم إلا لعبادته، لا إله إلا هو. وقد جعل الله تعالى حدا بالتكليف، والتكليف قسمان، القسم الأول تكليف تدريجي، إذا بلغ 7 من العمر أمر بالصلاة، فإن صلى وإلا ضرب، مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فأولادنا يجب علينا أن نتقي الله في تربيتهم من حال الصغر حتى يتدربوا على طاعة الله وعلى مرضاة الله جل وعلا. وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يصونون الصبيان الصغار، الأولاد الصغار، يدربونهم على الصيام، حتى إن الصبي إذا جاع وإذا عطش في رمضان يأخذون اللعبة من الحلم من الصوف يقدمونه له ليسكت، معنى ذلك أنه في حد 3 أو 4 من العمر. أما ما يتعلق بالصلاة، بمعرفة الله، بأركان الإسلام، أركان الإيمان، أركان الإحسان، التدرب على الطاعات، هذا لا تتحدث عنه. كانوا يأخذون الصبيان الصغار ويأتون بهم إلى المساجد ليدربوهم على ذلك. وقد قلت لك غير ما مرة أن الحديث الذي شاع وذاع جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، هذا حديث موضوع ليس صحيحا. الصبيان ناتي به من المساجد وندربهم على الصلوات والطاعات وندربهم على عدم اللعب وعدم اللهو والاشتغال في المساجد بما لا يرضي الله. والصغير إذا دربته تدرب، وإن شئ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وإن شئ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا عودته على الخير تعود، وإذا عودته على غير ذلك تعود ما كان الأب يربيه عليه. فإذا ندرب قبل 7 نضرب في 10 حتى يبلغ الولد الذكر الأنثى 15 من العمر، أو يبلغ وتبلغ بلوغ الفتاة بالحيض، بلوغ الولد الذكر بطلوع الشعر على العانة، إذا طلع الشعر على العانة بلغ 15، لم يبلغ 15 فهو بالغ توجهت إليه أمور التكليف. لا فرق بينه وبين من بلغ المئة، لا فرق بينه وبين من بلغ السبعين الستين. الآن بعد ما بلغ إما بطلوع الشعر أو بالاحتلام يحتلم يرى في المنام أنه يجامع ويخرج منه الماء الدافق المني، فإذا خرج منه الماء الذي يسمى المني بالغ. بلغ الخامس عشر من العمر الذكر بالغ، البنت إذا حاضت بالغة، طلع الشعر على عانتها بالغة، بلغت الخامس عشر من العمر بالغة. إذن التكليف عند البلوغ. ولذا علينا نحن الآباء أن نتقي الله في أولادنا، ندربهم على طاعة الله إلى البلوغ حتى تتوجه الأوامر والنواهي عليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شاب، ظهر عليه الشيء كما ظهر على جده إبراهيم الشيء، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ظهر الشيب عليه ورى هذا اللون الذي لا يغير، لا يتغير، يغير بالثواب، ويا ويل من يغير بالثواب. أنا لا أنصح أن يغير بالثواب، أولا لأن النبي نهى عن التغيير بالثواب، ثانيا التغيير بالثواب يؤدي إلى مثلة ويؤدي إلى تكذيب المرء. يغير اليوم بالثواب وغدا إلى أصبح الصباح وإلى بشعرات بيضاء تظهر، فعل تقول هذا كذاب، هذا الثواب ليس حقا. ولذا فإن الأولى تغيير الشيب بالحناء بالكتم، يجمع بين الحناء والكتم، الحناء معلوم، الكتم نبت معلوم ينبت بأرض اليمن، يأخذ هذا وهذا ويخلطان، فمن أراد أن يغير الشيء غيره بالحناء والكتم. أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يوم الفتح، والد أبي بكر كبير في السن، أتي به ورأسه كالسغامة، السغامة نبت عند العرب يعرف، كله أبيض، وإذا برأس والد أبي بكر رضي الله تعالى عنه قد اشتعل شيبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم والد أبي بكر واستقبله النبي عليه الصلاة والسلام استقبالا حسنا، قال غيروه وجنبوه السواد، وجنبوه السواد، يعني لا تغيروه بالسواد. ولذا ذهب جماعة كبيرة من أهل العلم إلى أن التغيير بالسواد حرام، واستدلوا بأدلة. من هذه الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يكون في آخر الزمان أقوام أفئدتهم كحواصل الطير، يعني تتقلب وتتغير، لا تكون على حال واحدة، وهذا من علامات الساعة. وأخبر صلوات الله وسلامه عليه بأنهم يصبغون بالسواد. ولذا استدل جماعة من أهل العلم على أن التغيير بالسواد منكر، وإن وجد من الصحابة من فعل ذلك فلا يمنع أن يكون الصحابي الذي غير بالسواد ما علم النصوص الواردة في ذلك. فإذا وجد قول رسول الله الدال على النهي ووجد قول فعل صحابي، قول الصحابي لا يرد قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لذا فإن الصدق او ان التغيير بالحناء مطلقا او بالحناء والكتم او بالكتم جائز ان شاء الله، ولكن التغيير بالسواد خطر عظيم وخطب جسيم لا ينبغي للمرء ان يفعله، بل علم ان غالب من يشبه بالسواد الصباغ بالسواد يسد المكان ويقلل حركتها ويؤدي الى ان وجه المرء يتغير ويختلف ويتلون، والله المستعان. الكلام هل شاب رسول الله؟ واذا شاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فهل خضب او لم يخضب؟ ومن المعلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل، والعرب يؤرخون بالحوادث الكبرى، وعام الفيل عام مشهور لما بعث أبرهة ملك الحبشة الفيل ليهدم الكعبة، ووصل إلى وادي محكر وقع ما أخبرنا الله تعالى به في سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك لأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فهذا العام ولد سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وبعث على رأس الأربعين من العمر. نبئ وبعد ذلك أرسل وأقام صلوات الله وسلامه عليه بعد البعثة والرسالة 13 عام بمكة، بعث على رأس الأربعين، أضف إلى ذلك 13 عام 53 عام، وأذن الله تعالى له بالهجرة، فهاجر صلى الله عليه وسلم إلى طلبة الطيبة وأقام بها 10 سنوات، وحج حجة الوداع في السنة 10 من الهجرة صلوات الله وسلامه عليه. وبعدما عاد من حجة الوداع وقد أكمل الله تعالى به الدين وهدى به من الضلالة ونجى به من الغواية صلوات الله وسلامه عليه، خيره الله تعالى بين البقاء والموت، فاختار صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى ومات صلوات الله وسلامه عليه وقد أكمل من العمر 63 سنة. وهذا بالاتفاق، ولد عام الفيل، بعث على رأس الأربعين، أقام بمكة 13 عام، أقام بالمدينة 10 عام، انتقل بعد ذلك إلى الرفيق الأعلى بعدما أدى الرسالة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه. بقي الشيب، أظهر عليه الشيب أم لا؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، هل خضب غير الشيب الذي على الرأس أو على العنفقة أو على اللحية؟ أغير النبي شيئا من ذلك أم لا؟ وهل شرع للأمة التغيير أم لا؟ الجواب، أما ما يتعلق بالشيب فقد وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما روى أنس وما روى عبد الله بن بشر وما روى أبو جحيفة وما روى أم سلمة وابن عمر وأم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر عليه الشيء ولكن قليلا. منهم من روى أن الشيب الذي ظهر عليه على أنفقته وعلى صدغه. وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقلل ذلك ويقول قليلا.